بصائر التوحيد بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أستضيف وأن أرحب بسماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به. سماحة السيد الضيف، كنا قد أشرنا في الحلقة السابقة من البرنامج إلى مجموعة من المقدمات. تحدثنا هناك عن مفهوم العقيدة وعن أن العقيدة تشكل موضوعا وحاجة ثابتة بالنسبة للإنسان، وقلنا أن مبعث الثبات في هذه الحاجة العقيدية يعود إلى أن العقيدة تشكل إحساسا أو قاعدة فطرية في الوجود الإنساني. وقد أشرنا أيضا في نهاية الحلقة السابقة إلى أن الإنسان قد اندفع نحو العقيدة قبل أن تتبلور في ذهنه أساليب الاستدلال، يعني آمن ثم استدل ولم يستدل وبعد ذلك آمن. في حلقة اليوم نحاول أن نقف على هذه العناصر. أولا، كيف انبثقت الحاجة لدى الإنسان إلى الاستدلال؟ هذه أولا. المدخل الآخر، كيف تطورت مناهج الاستدلال العقيدي على مر التاريخ البشري ولو بإيجاز؟ والمدخل الثالث، كيف تبلورت مكونات المنهج الاستدلالي العقيدي داخل الثقافة الإسلامية؟ أبدأ أولا مع سماحة السيد الضيف مع النقطة الأولى، مع المدخل الأول، ما حاجة الإنسان أصلا إلى الاستدلال العقيدي؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مقام الجواب على هذا السؤال ولو بنحو الإجمال، هو أن الإنسان كما تفضلتم بأنه آمن بالعقيدة بلا احتياج إلى الاستدلال، لأنه أمر فطري في وجوده، ولكنه عندما بدأ بتكوين المجتمع وبدأ يدخل في تزاحم وتعارض وتنازع مع الأفكار الأخرى.
نعم.
طبيعة الإنسان، الإنسان كما أنه يقع عنده تنازع في مصالحه المادية، يقينا سيقع عنده تنازع وتشاجر في أفكاره.
نعم.
ومن هنا بدأت الحاجة تتبلور إلى عملية الاستدلال لأمرين، يعني لنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أنه هذه الأفكار المضادة أو المخالفة عندما جاءت أخذت قسطا في وجود الإنسان، فبدأ يشكك في متبنياته وعقائده، فاحتاج إلى الاستدلال لكي يتثبت من صحة ما يعتقد به. ولكنه في المرحلة الثانية كان يجد بأنه ما يعتقد به صحيح وأنه وجدانا تام عنده، ولكنه يحتاج إلى طريق لإثبات هذه العقائد للآخرين، لإثبات هذه الأفكار للآخرين. ومن هنا نجد نحن في علماء في علم الاجتماع يقولون بأن العلم ظاهرة اجتماعية. السبب في أن العلم ظاهرة اجتماعية، مقصودنا من العلم بالمعنى العام إلى اجتماعية، أنه كثير من الاستدلالات إنما نتجت ووجدت في حياة الإنسان من خلال التنازع ومن خلال التخالف الذي وجد بين
الاصطكاك الاجتماعي، كما يعبر السيد الطباطبائي
مثلا. نعم. هذا أدى إلى أنه في المصالح المادية وكذلك في الأمور الفكرية أدى إلى وجود الاستدلال في حياة الإنسان.
نعم. وعلى مر التاريخ البشري، يعني نود أن نتوقف على محطات عامة لتبلور مناهج الاستدلال على مر المحطة البشرية.
يعني احنا عندما نريد ان نبين طرق الاستدلال، احسنتم، يعني الفلسفة او الفكر البشري المكتوب عندنا او التي وصلت الكتابات منه يصل الى حدود 2000 سنة او اكثر بقليل قبل الميلاد. وهذه عندما نرجع اليها نجد بانه سقراط عندما بدأ تلك الحالة، حالة التشويش وحالة السفسطة التي كانت في مجتمعه، أخذ يستدل، ولكنه لم تكن طريقة الاستدلال طريقة مبرمجة، وهكذا عند تلميذه أفلاطون. ولكن عندما تصل النوبة إلى المعلم الأول أرسطو طاليس، نجد بأنه أخذ يمنهج ذلك الفكر وطريقة الاستدلال التي هي طريقة فطرية في الإنسان. علماؤنا يقولون، أحد أساتذتنا يقول بأنه نحن درسنا المنطق الأرسطي عند الأستاذ، وبعد أن انتهينا قال اذهبوا إلى السوق انظروا ماذا تسمعون. يقول ذهبنا إلى السوق فلم نفهم شيئا فرجعنا إليه قال لا أنتم إذا لم تفهموا المنطق.
نعم.
ثم قرأنا المنطق مرة أخرى عندما رجعنا إلى السوق وجدنا بأنه يقول الأستاذ لتلميذه أو يقول المسؤول صاحب المحل الصانع الذي يشتغل عنده يقول له بأنه في الصباح الباكر تأتي في الساعة الكذائية. يعني ماذا؟ يعني إذا لم تأتي في الساعة الكذائية فإنه سأفعل كذا وكذا. وهذه هي القضية الشرطية.
نعم لطيف.
وهكذا عندما ندخل إلى واقع الناس نجد بأنه هناك استدلال.
نعم.
ولكنه هذا شرائط المادة ما هي؟ شرائط الهيئة ما هي؟ المعلم الأول أرسطو لم يخترع طريقة الاستدلال وإنما نظم طريقة الاستدلال بتعبير علمائنا أخرجها من مقام الثبوت والفطرة إلى مقام الإثبات والكتابة.
نعم. تنظير مارس عملية تنظير.
عملية التنظير وبرمجة ومنهجة طريقة الاستدلال.
نعم.
فنحن عندما نرجع نجد بأنه قبل المعلم الأول أرسطو نحن لا نجد طريقة ممنهجة في عملية الاستدلال عقلي. نعم كانت هناك طرق أخرى لعملية الاستدلال ولكنه الآن خارج عن محل كلامنا.
فإذا تريد أن تقول أن الطريقة المشائية طريقة الأرسطو هي الطريقة الأولى التي توقف عندها الذهن البشري في الاستدلال على العقيدة ثم كيف تطور بعد ذلك
ثم
المحطات الأخرى ولو بإيجاز.
بإيجاز نحن عندما نرجع إلى الإنسان نجد بأنه طرق الاستدلال عنده للوصول إلى العقيدة الطريق الأول طريق المشاهدة.
نعم.
طريق الكشف، طريق الوجدان، طريق الذوق. يعني الإنسان وصل إلى جملة من عقائده وكون جملة من أفكاره من خلال مشاهداته الوجدانية ومن خلال مكاشفاته التي حصلت له. هذا الطريق كان. الطريق الثاني الذي حصل للإنسان من خلاله الأفكار والعقائد هي الأديان السماوية.
نعم.
الأديان السماوية كان لها قسط كبير في بيان الأمور المرتبطة بالمحاور الأساسية التي أشرنا إليها.
نعم.
وهي الكون، الإنسان، الحق، المبدأ، المنتهى ونحو ذلك. الطريق الثالث الذي كان يستعمله الإنسان للوصول إلى الأفكار الأساسية كان هو طريقة الاستدلال العقلي التي تعتمد على المنطق الأرسطي.
نعم. هل نستطيع يعني في قبالة هذه الطرق الثلاث أن نتحدث عن أسلوب ينبع من القرآن الكريم مباشرة في الاستدلال على العقيدة أم أننا نحتاج إلى بعض المقدمات الأخرى ولتكون مثلا المقدمات العقلية في إثبات صلاحية الطريق القرآن للاستدلال على العقيدة؟
يعني أنا في اعتقادي أنه لابد إذا أمكن أن نقف أكثر عند طرق الاستدلال.
نعم.
الأساسية ليتضح لنا بأن القرآن استعمل طريقا واحدا من هذه الطرق أو استعمل جميع هذه الطرق ولكنه على اختلاف مستويات الناس. قلنا بأنه توجد هناك طرق متعددة. الطريق الأول وهو الطريق العقلي، الطريق الثاني وهو طريق المكاشفة والشهود والوجدان، الطريق الثالث وهو الطريق النقلي الذي جاء من الأنبياء السابقين أو جاءتنا من الأديان السماوية. نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأنه يقول للإنسان بأنه أولا هذه النقطة أساسية وهو أن القرآن فيما يرتبط بالمحاور الأساسية المرتبطة بالرؤية الكونية لا نجد ولا في مورد واحد. القرآن بين مطلبا يرتبط بالرؤية الكونية ولم يستدل عليه. يعني المعارف القرآنية على قسمين، معارف الهدف منها العمل فقط من قبيل الصلاة.
نعم.
من قبيل الصوم، من قبيل الحج. فلهذا نجد أن الشارع في كثير من الأحيان بيّن الحكم الشرعي، أما فلسفة هذا الحكم، أما حكمة هذا الحكم بعض الأحيان بيّنها وبعض الأحيان ماذا؟ لم يبينها. وهنا الإنسان أيضا ليس بالضرورة أن يقف على فلسفة هذا الحكم، لأن المطلوب الأساسي هو منه ماذا؟ هو التعبد، هو العمل الخارجي. ومن هنا سواء علم به أو لم يعلم بفلسفة الحكم فإن المطلوب الأساسي من مثل هذه المعارف هو العمل الخارجي.
نعم.
ولكن هناك قسم من المعارف القرآنية ليس المطلوب الأساسي منها هو العمل، وإنما المطلوب الأساسي منها هو ماذا؟ هو العلم. وإن كانت هناك ثقافة تترتب على هذا علم، هناك مفاهيم تنبعث عن هذا العلم، ولكن المطلوب الأساسي فيها هو العلم وليس العمل. هذا القسم الثاني من المعارف الذي نعبر عنه بالرؤية الكونية، هذا القسم الثاني من المعارف نحن لا نجد في مورد واحد من القرآن الكريم أنه يقول شيئا ولا يبين الدليل العقلي لإثبات ذلك المطلوب. يعني عندما يأتي ليثبت وجود الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات النادرة يقيم دليلا على ذلك، وإن كان الآيات عموما في القرآن الكريم تفترض أن الله سبحانه وتعالى مفروغ من وجوده، فلا يقيم دليل على أصل الوجود، وإنما يقيم دليل على أمور أخرى كالخالقية كالواحدية، وإلا أصل الوجود القرآن الكريم يفترض أن الله سبحانه وتعالى مفروغ من وجوده، وهذا مرتبط بأمر فطري، ولعله نوفق في الأدلة لإثبات وجود الله نصل إلى مرحلة قد يقول قائل بأن الدليل لإثبات وجود الله أمر فطري لا يحتاج إلى دليل. إذن فيما يرتبط بأصل التوحيد، فيما يرتبط بالخالقية، فيما يرتبط بالتدبير، فيما يرتبط بالألوهية، نحن لا نجد موردا في القرآن إلا والقرآن ذكر ذلك المطلب وأقام الدليل عليه. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه صاحب الميزان في تفسير الميزان يقول المعجزة ليست دليلا على صحة ما يدعيه الرسول من المعارف، وإنما المعجزة دليل على صحة ما يدعيه الرسول من الارتباط بالسماء، أما المعارف التي يدعيها فهي ثابتة بأدلتها التي يذكرها، يعني سواء كان هذا المدعي نبيا أو لم يكن
فعليه المثبت
دليل عنده. هذا الدليل صحيح أنت تقبل منه، الدليل ليس صحيح فلا تقبل منه. ولكن النقطة الأخرى الموجودة في القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول هذا هو الحد الأدنى في هذه المعارف وهو الاستدلال العقلي، ولكن أيها الإنسان يمكن لك أو مفروض أن تقف عند هذا الحد أو حاول أن تصعد في مراتب الرقي والكمال الإنساني. يعني تارة يحصل للإنسان علم بالشيء وهو العلم من خلال المفاهيم، من خلال الألفاظ، من خلال الإصطلاحات، وهو الذي نعبر عنه بالعلم الفصولي مثلا، وأخرى يعني صور الأشياء، وأخرى القرآن الكريم يطلب من الإنسان أن يرتفع، أن يرتفع لما لأي شيء، يرتفع ليرى حقائق الأشياء. فلهذا نجد أن الآية المباركة تقول وكذا نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. طبعا ملكها شهادتها عالم المادي ديراه، ولكن القرآن الكريم يرفعه درجة أخرى يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، الحقائق نريها على ما هي عليه، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. مو فقط لتعلمن بالجحيم، مرة الإنسان يحصل له علم بالجحيم، ومرة الإنسان يحصل له ماذا؟ يحصل له رؤية للجحيم. مرة الإنسان جالس في الغرفة ويرى الضوء فيقول أن الشمس طالعة، ومرة ماذا؟ لا يخرج إلى ساحة البيت ويرى نفس الشمس طالعة، لا أن يستدل من خلال الأثر على وجود المؤثر. هذا العلم الأول نسميه علم استدلالي، علم عقلي. أما العلم الثاني نسميه علم وجداني أو نسميه علم قبولي. أحسنتم، يعني أن الإنسان يصل إلى واقع الشيء، يرى حقائق الأشياء على ما هي عليه في الواقع الخارجي. القرآن دعا إلى القسم الأول ودعا إلى القسم الثاني أيضا على حد سواء.
نعم، أذكر أن يعني باب الكلام جر الكلام، أذكر أن المفكر الإسلامي الشهيد السيد محمد باقر الصدر يكتب في نهاية الأسس المنطقي للاستقراء أن الدليل الفلسفي ليس من الأدلة التي يعتمد عليها القرآن الكريم، وإنما يعتمد على دليل القصد والحكمة. أقول هل ثمة تفاوت أو مساحة تفرق بين الدليل العقلي الفلسفي وبين الدليل القائم على أساس الحكمة والقصد؟ يعني سؤالي بالتحديد هل دليل القسمة، هل أن دليل القصد والحكمة يقوم على الأساس العقلي أم على أساس آخر؟
في الواقع إذا تسمحون بأنه هذا البحث أنا في اعتقادي أنه يجرنا إلى فبحث آخر، وهو أنه الأستاذ السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه يعتقد بأنه الدليل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى القرآن أكد على دليل النظم ودليل النظام والدقة في الصنع والتدبير ونحو ذلك، ولكنه هذا إلى حد ما يغنينا عن الدليل الفلسفي، ولكن لا يستطيع أن يغنينا عن الدليل الفلسفي إلى آخر الدائرة. يعني أضرب مثلكم مثال، نحن من خلال العلم ومن خلال الإتقان ومن خلال التدبير ومن خلال الدقة التي نجدها في عالمنا المشهود، عالم الشهادة وعالم المادة، نقول أنه لا بد أن يوجد وراء هذا العالم عالم مدبر، وراء هذا العالم قا قادر، وراء هذا العالم حكيم، وراء هذا العالم موجود له مثل هذه الصفات. ولكن هنا لا تقف، لا 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 تنتهي، لا ينتهي البحث الفلسفي، لأنه يأتي سؤال آخر، وهو أن هذا الموجود الذي له القدرة والعلم والتدبير، هل هو متناهي أو غير متناهي؟ ملتفتين، هذه النكتة بعد احنا لا يمكننا أن نثبتها من خلال دليل النظم.
نعم،
دليل النظم فقط يقول لنا أن هناك موجود، يعني أحسنت، هذا الحد.
نعم.
أما أنه متناهي أو غير متناهي، هذا البحث الفلسفي لابد أن يتم المسيرة.
أنا سؤالي كان عن على وجه التعيين، الهوية التي يستند عليها دليل النظم والحكمة، هل هي هوية عقلية أم أنه يستند على أسس أخرى؟
لا أيضا هوية عقلية، هوية عقلية واستدلال عقلي محض، ولكن مقدمات الاستدلال مقدمات مأخوذة من عالم المادة.
الطبيعة. نعم.
أحسنت.
نعم. طبعا نحن الآن في الدقائق الأخيرة من البرنامج، لذلك أود أن ننتقل مع ضيف البرنامج إلى الملامح العامة، الملامح المنهجية العامة التي ستشكل إطار العمل في هذا البرنامج.
أحسنتم. يعني أنا في اعتقادي من خلال بيانات سابقة استطعنا أن نعطي الصورة.
أولا
بأنه نحن سنجعل القرآن هو المحور في هذه الأبحاث. ستقول لماذا؟ الجواب يأتي هو
إن شاء الله إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
أحسنتم. أنا أجعل القرآن هو المحور.
نعم.
وثانيا أحاول أن أستفيد من معطيات الاستدلالات العقلية والفلسفية لتأييد تلك المدعيات وتلك الأفكار التي جاء بها القرآن الكريم، وإلا محور الاستدلال سأجعله أو محور الأبحاث سأجعله نفس القرآن الكريم.
إذا كان القرآن الكريم بنفسه يعني يصلح أن يكون قاعدة لانطلاق البحث العقيدي، فما هي الحاجة يا ترى إلى القواعد الأخرى أو إلى معطيات الفلسفة
الأخرى؟ انظروا أنتم، أنا أضرب مثال يتضح المطلب به، وهو أنه نحن نقول بأنه في عملية الاجتهاد، في عملية الاجتهاد الفقهي نحتاج إلى علم الأصول. فسلقائل أن يقول نحن نرجع إلى الروايات الموجودة عندنا ونبحثها بلا احتياج إلى أن نؤسس قواعد باسم علم الأصول حتى نستنبط الحكم الشرعي من الفقه. يأتي الجواب من الأصول أنه لكي نفهم هذه الاستدلالات ولكي نحل التعارضات المتوهمة بين هذه الروايات وجملة من المشاكل الأخرى نحتاج إلى تأسيس مجموعة من القواعد. هذه القواعد عندما نؤسسها من خلالها نحاول أن نفهم القرآن الكريم. وبعبارة أخرى نحن نريد أن نستفيد من معطيات العقل البشري في المجال العقلي والفلسفي لفهم الأدلة القرآنية، لا أن نجعلها دليلا على المدعيات القرآنية.
نعم، فالأساس والمحور الذي ينطلق منه الحديث إن شاء الله في الحلقات القادمة هو القرآن الكريم، ولكن هناك أدوات لتعميق الفهم الإنساني والبشري للقرآن الكريم يمكن أن تقدرس من الأدلة العقلية والمعطيات العلوم الأخرى. أكتفي بهذا القدر مع سماحة الضيف السيد كمال الحيدري، وأتمنى إن شاء الله نواصل الحوار انطلاقا من أن يكون كتاب الله هو المحور في البحث العقيدي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.